السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الأول من لقاءات شرح كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار. ومعنى أن الله تبارك وتعالى مقدر الأقدار يعني هو سبحانه وتعالى هو الذي قضى، هو الذي حكم بهذه الأمور التي تجري كلها، فهذا كله قدر، هذا كله قضاء، هذه كلها أحكامه. ما يحدث يحدث بإذنه، وما لا يحدث لم يأذن فيه سبحانه وتعالى. فالذي يحكم هو مشيئته وإرادته عز وجل، مصرف الأمور، مكور الليل على النهار، مكور الليل على النهار. ومعنى أن الله تبارك وتعالى يكور الليل على النهار، وكذلك يكور النهار على الليل، يعني يدخل كل واحد منهما على الآخر، يحله محله. يذهب الليل فيأتي النهار، ويذهب النهار فيأتي الليل، لا يجتمع هذا وهذا. إذا أتى أحدهما انعزل الآخر عن سلطانه. وهذا أيضا مسخر لربنا سبحانه وتعالى، هو الذي سخره، مسخر من ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي سخره، وهو الذي قدره، وهو الذي يصرفه. فكأن الإمام رحمه الله تعالى جمع بين هذه الجمل الثلاث، وهي تسلم إلى بعضها البعض: مقدر الأقدار، مصرف الأمور، هذه من هذه، وبعض هذا التقدير وبعض هذا التصريف، مكور الليل على النهار، تبصرة لأولي القلوب والأبصار، أصحاب القلوب وأصحاب البصائر، ينظرون فيما حولهم ويعتبرون به، لا تفوتهم هذه المقادير والتصاريف المختلفة المتنوعة في الكون، ويأخذون من كل منها عبرة وعظة تسوقهم إلى إحكام أمرهم وفهم غايتهم ومعرفة لماذا جاءوا وكيف يسيرون وإلى أين ينتهوا. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه، أيقظهم من الغفلات. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه، من اجتباه سبحانه وتعالى من الأخيار. فهنا أشرار وأخيار وأصحاب غفلة وأصحاب يقظة. فمن اصطفاه الله تبارك وتعالى فجعله من الأخيار، ومن أيقظه الله تبارك وتعالى وبصره وجعله يفيق من غفلته، هذا فضل من الله تبارك وتعالى على الإنسان أن ينتبه إلى ما يحدث حوله وإلى ما يحدث في نفسه وفي أنفسكم. أفلا تبصرون؟ وفي السماء. ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من المقربين الأبرار. ووفق من اجتباه. وكثيرا ما يربط الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى بين جمل يفسر بعضها بعضا، فمن صعبت عليه الجملة الأولى أوضحت له شيئا من معانيها الجملة الثانية. كما في هذه الجملة: الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار، أوضح معناها بقوله ووفق، فالاصطفاء توفيق. ووفق من اجتباه، الاصطفاء هو الاجتباء، من عبيده فجعله من المقربين الأبرار. هؤلاء هم جملة الأخيار، هؤلاء هم المقربون، هؤلاء هم الأبرار، والأبرار هم الأولياء، الأبرار هم الزهاد، الأبرار هم العباد، الأبرار هم صفوة الخلق الطائعون لله تبارك وتعالى في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. قال: وبصر من أحبه فزهدهم في هذه الدار، كما قال في بداية كتاب رياض الصالحين يشير إلى هذا المعنى: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فزهدهم في هذه الدار. والزهد درجات، وأعلى هذه الدرجات هو الزهد فيما سوى الله تبارك وتعالى. كل ما يحول بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى يجعله وراء ظهره. فزهدهم في هذه الدار، لا يأخذ الإنسان منها إلا ما كان وسيلة إلى آخرته، لا يجعل شيئا منها غاية، لا يجعل شيئا منها هدف، لا يجعل شيئا منها غرضا، إنما هي وسيلة، إنما هي مرحلة، إنما هي مفازة يقطعها وصولا إلى ما بعدها. قال: فاجتهدوا في مرضاته، اجتهدوا في مرضاته يعني في رضاه سبحانه وتعالى. ورضى الله عز وجل في الجملة معناه أن يرى الله تبارك وتعالى العبد مؤتمرا بأمره منتهيا عن نهيه. والتأهب لدار القرار، والتأهب لدار القرار. كما قلنا الدنيا معبر، الدنيا وسيلة، الدنيا طريق سفر، كما عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حاله وحال كل أبنائها فقال: ما أنا والدنيا إلا كعابر سبيل، عابر سبيل، يعبر هذا الطريق، يعبر هذه الوسيلة إلى الدار الآخرة، الدار الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. والتأهب لدار القرار، واجتناب ما يسخطه، والحذر من عذاب النار. فالأمر يحتاج إلى يقظة ويحتاج إلى سعي ويحتاج إلى زهد ويحتاج إلى اجتهاد يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى حذر. هذه كلها معاني لا ينبغي أن تفارق الإنسان، هذه كلها أدوات الوصول التي لولاها الإنسان تتناوشه سهام الأعداء. وبقدر ما يحافظ عليها الإنسان يسلم وينجو. هو كما قلنا مسافر في سفر لا بد له من عدة، وأمامه عقبات وعراقيل وحوله مخاطر ومخاوف، فكل أداة من هذه الأدوات لها وقتها الذي سيحتاج إليها فيه يستعملها حتى يدفع عن نفسه الشرور وحتى يضمن لنفسه الوصول، واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار. وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعاته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار. والطاعة هي هذان الأمران الكبيران العظيمان، التزام الأوامر واجتناب النواهي، هما الجناحان اللذان تقوم عليهما طاعة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، أن يراه حيث أمره ولا يراه حيث نهى، وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعاته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار. بالعشي والإبكار يعني في كل وقت، فما الأوقات إلا عشي أو إبكار. العشي من أول ما تزول الشمس تميل إلى جهة الغروب إلى الصباح، والبكرة هذا الوقت الباقي من الصباح إلى الاستواء، بعدها تميل الشمس يبدأ العشي وتظل معه حتى يأتي الصباح بعده البكرة. بالعشي والإبكار، والمعنى أن يلازم الإنسان طاعة الله تبارك وتعالى في كل الأحوال. وهذا معناه أن الطاعة ليست العبادات الخمس، الطاعة ليست الصلوات الخمس، الطاعة ليست الفرائض بل ولا السنن، إنما الطاعة شيء شامل، إنما الطاعة شيء واسع، لا يمكن للإنسان أن يشير إلى شيء من حياته دون الآخر ويقول أطيع الله في هذا. لا، هو يطيع الله تبارك وتعالى في كل شيء، في يقظته وفي نومه، في طعامه وشرابه وفي إمساكه، في كل أحواله إيجابا أو سلبا، هو عبد لله تبارك وتعالى. إن لم يكن عبدا بفعل من الأفعال ولا قول من الأقوال فحاله حال العبد، يأتمر إذا أمر، هو عنده استعداد، فهو قبل الأمر عبد وعند الأمر عبد. وكذلك يلتزم إذا نهي وهو عنده هذا الاستعداد، عنده هذا الاستعداد. وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعاته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار. والمعنى القريب البدهي لكلمة الذكر بالعشي والإبكار هو معنى أن يذكر الله تبارك وتعالى في الصباح وأن يذكر الله تبارك وتعالى في المساء، لكن هذه الأذكار زاد لما بعدها ووصل لما قبلها، فهو نفس المعنى الأول، ليس معناها أنه اقتطع من وقته ما أدى فيه الأذكار في الصباح وكذلك في المساء، ويكون هذان الوقتان خارجان عن وقته الكامل المجموع اليوم. لا لا، إنما هو وإن فعل ذلك فهي محطة وقود لما بعدها، تصل مركبه بالسير الذي كان قبلها وتستمر حتى تصل إلى محطتها الثانية، وهكذا هو دائب، هو دائم السير إلى الله تبارك وتعالى. وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعاته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار وعند تغاير الأحوال، عند اختلاف الأحوال، فكل حال لها عبودية، كل حال لها عبودية، يتعبد الإنسان إلى الله تبارك وتعالى فيها بما يناسبها من فرح وحزن، من بشرى ومصيبة، من نجاح ورسوب، من حياة وموت، من فقد وعطاء، في كل الأحوال. وجميع آناء الليل وأطراف النهار، جميع آناء الليل يعني جميع ساعات الليل، وأطراف النهار جوانب النهار، والمقصود كما قلنا كل الأوقات. قال فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار، هذه النتيجة، الأنوار اللوامع تضيء قلوبهم وتضيء نفوسهم وتحملهم من طاعة إلى طاعة، فإن للحسنة نورا في القلب، الحسنة لها نور في القلب، وهذا النور هو الذي يحمل الإنسان على الحقيقة، والذي يعطي الحياة للروح على التحقيق، هذا هو الذي يجعل الروح تحمل البدن وتطير به إلى الطاعات على خفة وعلى محبة وعلى إقبال وعلى نشاط. فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار. أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم. تشعر، والنووي رحمه الله تعالى يكتب هذا الكتاب ويحشد ذكر الله تبارك وتعالى وذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في عبارته وجملته، تشعر بأنه جعل الكتابة نفسها ذكرى، جعل الحالة التي هو فيها نوع من أنواع الحضور مع ما يكتبه، فهو إذا ذكر الله تبارك وتعالى أسهب في الثناء، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطال في تعديد الصفات والمحاسن، وهذا حال الإنسان المحب، هذا حال الإنسان المحب، لا يحفظ فقط الآيات التي تدل على فضل الثناء على الله والآيات والأحاديث التي تأمر وتدل على أهمية الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا جاء إلى ساحة التطبيق تجده إذا ذكر النبي يذكره مرورا، لا يقف عند ذكره، تمر كلمة الرسول وكلمة النبي وكلمة محمد وكلمة كذا على لسانه وكأنه لا. وسمعت بعض الناس يعني ممن خصص وقتا لي يعني ذكر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يذكر هذا، وممن يعني خصص وقتا ليعيب على من لا يفعل. وسبحان الله، في نفس الوقت الذي ينبه فيه على هذا والذي يعيب فيه على المخالف هو نفسه يمر عليه ذكر النبي 5 مرات في كلامه، يمر على لسانه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، ولا يصلي ولا يسلم ولا وكأنه يذكر إنسانا غريبا عنه. فرق بين ما يحمله عقله وما يشعر به قلبه، فرق بين ما يقوله لسانه وما يتحرك به فؤاده. ليست المسألة دعوة. وكذلك في من يكتب، نرى كثيرا من الكتاب يكتبون، ويكتب محمد صاد، محمد صاد لام عين ميم، محمد ويمضي لا بأس، لا يكتب شيئا، وهكذا. يعني يستثقل أن يكتب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاملة. فإذا نطقها ينطقها هكذا كأنها حروف أعجمية لا تدري ما يقول فيها، وإذا كتبها يكتبها حرفا إشاريا وكأنه يعني يستثقل أن يتمها إلى نهايتها، أو وكأن كتابتها ستأخذ عمره وتحرمه الفائدة. هذه ليست حال المحب، هذه ليست حال الصادق، هذه ليست حال الإنسان الذي بالفعل يجتمع قلبه على ما يقوله لسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. وانظر ماذا قدم في بداية صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن محمداً عبده. والعبودية هي أسنى أوصاف الإنسان، لهذا تجد القرآن الكريم في أشرف المقامات، أشرف المقامات، في مقام الإسراء وفي مقام المعراج وفي مقام الوحي وفي مقام التنزيل، يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعبودية، فأوحى إلى عبده، أسرى بعبده، أنزل على عبده، كل هذه المقامات وهي أشرف المقامات وصفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها بالعبودية. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصفات كلها قد حاز الدرجة الأولى التي ليس بعدها درجة، سواء كان في العبودية أو فيما بعدها كله. أفضل المخلوقين، وهو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم حتى من الملائكة. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ينهى عن تفضيله، فهذا وجهه العلماء بتواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه من خلال هذه الكلمات والتوجيهات إلى أن يفضل، لكن لا يعني هذا أن ننتقص من مقابله، فإذا ذكر وموسى نفضله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يكون في أنفسنا التنقص من موسى عليه السلام. وكذلك مع يونس، إذا ذكر هو ويونس فليس معنى أن نفضله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون في نفوسنا التنقص من يونس عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نهى كان على سبيل التواضع، وكان على سبيل التربية. إذا ما قال الإنسان بلسانه لا يتبع يعني في هذا منطلق الانتقاص من غيره، بل الاعتراف بالكمال له صلى الله عليه وسلم. وإلا فهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي بلغنا أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. ونلاحظ هنا أنه صلى وسلم على الأنبياء وعلى المرسلين، وأيضا على آل كل نبي وكل رسول وعلى الصالحين. والأنبياء والمرسلون إذا ذكروا مع نبينا صلى الله عليه وسلم أو وحدهم يصلى عليهم، يسلم عليهم، يجمع في ذكرهم بين الصلاة والسلام. كل هذا لا بأس به، كل هذا لا بأس به. وغيرهم تبع لهم إذا ذكروا معهم، وغيرهم تبع لهم إذا ذكروا معهم. قال: أما بعد، فقد قال الله العظيم العزيز الحكيم: فاذكروني أذكركم. معنى هذه الآية كما يقول ابن عباس رضوان الله عليهما: اذكروني بطاعتي، اذكركم بمغفرتي، فاذكروني اذكركم. وايضا فسرها حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم عن رب العزه تبارك وتعالى، قال: يقول الله عز وجل: انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال: وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحياتهم كلها موقوفة للعبادة، موقوفة للعبادة، ليعرفوا ربهم سبحانه وتعالى، ويوحدوا ربهم سبحانه وتعالى، ويأتمروا وينتهوا بأوامر ونواهي ربهم سبحانه وتعالى. قد صرفوا حياتهم كلها عبودية وطاعة والتزاما، قائمين على الامتثال لما أمر الله تبارك وتعالى، و الانتهاء عما نهى عنه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معدين ليعبدون. لأجل هذا خلق الله تبارك وتعالى الإنسان، ولأجل هذا أوجده، لهذا خلق الله تبارك وتعالى جوارحه وحواسه وأعضاءه، لهذا خلق الله تبارك وتعالى له المنافع وسخر له الأشياء لأجل هذا، هذا فقط، ليس هنالك من شيء آخر، ليس هنالك من شيء آخر. خلق الإنسان لأجله، إنما هو طاعة ربي سبحانه وتعالى وعبادته وحده. وهنا بعض العبارات فكل ليعرفون، وبعضها كل ليوحدون، وبعضها ليطيعون، وكلها في نفس الهدف. لكن كما يعني يعلم من يطالع كلام السلف الصالح حول القرآن الكريم وحول معاني كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن كل واحد منهم يشير إلى جزء من المعنى، فلربما كان هذا الجزء أعلى ما فيه أو كان شيئاً من المعاني. قال: وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: فعلم بهذا أن من أفضل أو أفضل حال العبد حال ذكره رب العالمين. فعلم بهذا أن من أفضل أو أفضل، أو هنا لعلها بمعنى بل، فعلم بهذا أن من أفضل بل أفضل حال العبد حال ذكره رب العالمين، واشتغاله بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشتغل بالأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذكر كما سيأتي إن شاء الله تعالى له منزلة في دين ربنا سبحانه وتعالى عظيمة، دل عليها القرآن الكريم، ودل عليها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتبا كثيرة معلومة عند العارفين. بعض هذه الكتب في عمل اليوم والليلة، كالكتب المعروفة التي تقرأ في مجالس أهل العلم، عمل اليوم والليلة للإمام النسائي، عمل اليوم والليلة لتلميذه ابن السني، وبعضها كما يقول الإمام في الدعوات والأذكار. هنالك كتب أيضا في الدعوات، مثل كتاب الدعاء للإمام طبراني، مثل كتاب المستغفري، مثل كتاب البيهقي، كل هذه كتب، وكل هؤلاء سابقون على الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتبا كثيرة معلومة عند العارفين. وهذه الكتب التي ذكرناها وأيضا غيرها من الكتب، منها كتب صغيرة جدا، ومنها كتب متوسطة، ومنها كتب مطولة، وهي كتب تقصد إلى شيء معين، بعضها في موضوع واحد وبعضها في عدة موضوعات، ولكن ليس منها كتاب جامعة، ولكل منها طريقته وترتيبه في الوصول إلى هدفه وغايته. قال ولكنها مطولة بالأسانيد والتكرير، هذان أمران فيها، وهذان الأمران يجعلان الناس ينصرفون عنها أو أغلب الناس. الأسانيد الطويلة والتكرير، فإنهم يسوقون الحديث الواحد بأكثر من إسناد، ويذكرون المتن الواحد أكثر من مرة لأجل حرف كلمة يعني مختلفة عما قبلها، وهكذا. ففيها أسانيد طويلة وكذلك فيها تكرار كثير. قال فضعفت عنها همم الطالبين، إلا لمن كان صاحب همة عالية، فهو الذي يجلس يستمع ويجلس يطالع ويجلس يتأمل، لكن أغلب الناس هممهم تقصر عن هذا. وهذا العمل كان مناسبا في وقت من الأوقات، وهو مناسب لحالة من الأحوال في كل وقت، حالة البحث والتحرير، فهذه كان لها عملها في وقت من الأوقات، وعملها أيضا مستمر كما قلت في حالة البحث والتحرير، في حالة المطالعة، في حالة المقارنة، في حالات يحتاج إليها ولا ريب. قال فقصدت تسهيل ذلك على الراغبين، فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصرا مقاصد ما ذكرته. فالتكرار وسيلة من الوسائل من أجل أن يحيط الإنسان القارئ بالألفاظ المختلفة لهذا الحديث، والأسانيد وسيلة أيضا لنقل هذا الحديث عن طريق الرجال الذين رووه لصاحب الكتاب، حتى يتأكد المطالع لصحة الحديث وحسنه وضعفه كما سيأتي. فالإمام رحمه الله تعالى اختصر هذه الوسائل وجمع هذه المقاصد نفسها في الكتاب، ترك الوسائل. الإسناد نتأكد لصحته أو حسنه أو كذا وننبه، ثم نحذف الإسناد، فتغني كلمة بإسناد حسن عن سرد كل الإسناد والكلام حوله. وكذلك في مسألة التكرار، قل وفي رواية كذا وفي رواية كذا وفي رواية كذا، أو قال كذا وقال كذا، وبهذا يختصر صفحات متعددة ويصل إلى الغرض ويقفز على الوسيلة، مناسبة لهمم الناس، لزمان الناس، لمشاغل الناس، كما هو دأب أهل العلم في كل زمان ومكان، يتخذون الوسائل المناسبة ويسلكون الطرق المناسبة لإفادة أهل زمانهم على قدر ما علموا من أحوالهم. قال فقصدت تسهيل ذلك على الراغبين، فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصرا مقاصد ما ذكرت، تقريبا للمعتنين أهل العناية بهذه المقاصد، أهل الاهتمام بهذه الأهداف، الذين يصلون يريدون الوصول إلى الهدف. ويبقى الإسناد ويبقى التكرار موجودا في الكتب الأصلية، من أراد أن يعتني به، فلكل عمله ولكل وجهته، قال وأحذف الأسانيد في معظمه لما ذكرته من إيثار الاختصار ولكونه موضوعا للمتعبدين. ومن هنا أيها الإخوة الكرام نشير إلى أمر مهم ينبغي أن يكون واضحا لدى كل واحد من العقلاء، أن يحدد الإنسان هدفه وأن يبذل جهده للوصول إلى هذا الهدف. فهل هو باحث فله وسائله وله طرائقه وله مجاله يبحث فيه ويتوجه إليه ويعتني به، أو هو متعبد وله وسائل أخرى وله مجال آخر وله طرائق أخرى يعتني بها ويحاول جاهدا الوصول من خلالها؟ هكذا ينبغي أن يحدد الإنسان هدفه وأن يحدد الإنسان الوسائل التي توصله إليه، وأن يوفر الإنسان نفسه على هذا على هذه الوسائل بغية الوصول إلى هذا الهدف. قال لكونه موضوعا للمتعبدين وليسوا إلى معرفة الأسانيد متطلعين، لا يتطلعون إلى معرفة الأسانيد. قال بل يكرهونه وإن قصر إلا الأقل، يعني إذا ما جلس يقول لك قل لي أنت رجل عالم، أنت رجل واعي، أنت رجل مرشد موجه، أعرفني ما الذي علي وأنا أعمل به، لا تشغلني مثلا بهذا الراوي قالوا فيه وقالوا وهو في درجة كذا، لا لا لا، قل لي في النهاية هذا المروي أعمل به أو لا أعمل به، هذه همته، هو متعبد، فإن قال يعمل به يأخذه ويعمل به، وإن قال لا يعمل به يطرحه ولا يعمل به، وهكذا. هذا 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 يعني فهم ينبغي أن يكون عند الموجه، ينبغي أن يكون عند المربي، ينبغي أن يكون عند المعلم، ينبغي أن يكون عند من يتصدر للناس بشرائحهم المختلفة. هنالك من يحتاج أن تقول له هذا الحكم كذا وكذا وانتهى الأمر، يعني حلال حرام مستحب مكروه افعل لا تفعل وكفى، وهذا هو الذي يريده، والباقي عندك أنت قبل هذا بحثت في الدليل وعرفت التعليل ويعني تأكدت لصحة هذا الدليل وسبرت هذا الاستدلال، أنت قمت بكل الوسائل قبل هذا وتأكدت، وهو جاء على أساسين اثنين يبحث عنهما كل مستفت وجوبا، يجب أن يبحث عنهما كل مستفت، الأول العلم، الثاني الورع. فأما العلم فهذا هو الذي جاء يسأل عنه، هل حلال هل حرام، فينبغي أن يتوجه إلى العالم حتى يعني يعطيه حكم الله تبارك وتعالى الذي يستنبط من الكتاب والذي يستنبط من السنة، وليس بمجرد الرأي أو الزعم أو غير ذلك. والأمر الثاني الورع، أن يكون هذا العالم، أن يكون هذا الذي يعطيك حكم الله تبارك وتعالى عنده من الورع، عنده من الحيطة، عنده من الخشية لله تبارك وتعالى، يعني يفتيك بهوى النفس وألا يفتيك بما يعني وألا يفتيك بما يعني تحبه السياسات وما يملى على الناس أن يقولوه، لا، ويجنب كل هذه الأمور ويفتيك بحكم الله تبارك وتعالى على التحقيق. فلهذا تبحث عن العالم وتبحث عن العالم الورع، ليس عن كل عالم، ليس عن كل من يعرف، لأنه ربما يعرف ويعطيك خلاف ذلك، لأنه يعني ليس عنده من الورع ما يحجزه عن أن يقول لك أي رأي من الآراء. ففي كل هذا أنت تطلب من يعبدك لله تبارك وتعالى. قال: ولأن المقصود به معرفة الأذكار والعمل بها. هذا هو المقصود، أن يعرف الإنسان الواجب عليه وأن يعرف زاده وأن يقيم عليه فقط، ليست المسألة مسألة البحث، بحث هذا مسألة أخرى لها أهلها الذين يقومون بها. قال: ولأن المقصود به معرفة الأذكار والعمل بها، أن يقف على الذكر الصحيح وأن تتوجه همته وتتوفر ويتوفر جهده على الإقامة عليه. قال: وإيضاح مظانها للمسترشدين. وإيضاح مظانها للمسترشدين، يعني يوضح ويعرف بأماكنها ومواضعها للمسترشدين، لمن يريد أن يسأل عنها ويستفسر عنها ويتعرف إليها ويعمل بها ويحافظ عليها، فهو يطلب هذا. وإيضاح مظانها للمسترشدين. قال: وأذكر إن شاء الله تعالى بدلا من الأسانيد ما هو أهم منها مما يخل به غالبا، مما يخل به غالبا، وهو بيان صحيح الأحاديث وحسنها وضعيفها ومنكرها. وهذا أمر في غاية الأهمية، وإن كان الإمام رحمه الله تعالى يقول هنا إنه كان في زمانه يخل بهذه الأمور غالبة، ففي زماننا الأمر كذلك وزيادة. فمقاصد كثير من الناس، بل يعني هو عمل كثير جدا ممن يشتغلون في التحقيق وإخراج الكتب، أن يذكر لك أخرجه فلان، أن يذكر لك الحديث موجود في الكتاب الفلان، وليس هذا هو المقصود، إنما المقصود هو أعلى من هذا. ليس هذا هو المهم، المهم هو فوق ذلك. الأعظم والمهم هو أن نتحقق هل هذا الحديث الموجود في الكتاب الذي عزوت إليه ووثقت منه هو صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع. هذا هو الذي ينبغي أن يبين، هذا هو الذي ينبغي أن يعرف، هذا هو الذي ينبغي أن يسطر. أما أن تمسك كتابا مثلا من الكتب وتجد حاشيته كلها من بدايتها إلى نهايتها ملأها المحقق بأخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، ربما مثلا الحديث في الكتب الأربعة في السنن الأربعة، ولا تستفيد في النهاية. طيب درجة هذا الحديث، فهناك فرق بين التخريج وهو العزو إلى الكتب والتحقيق وهو أن تبين درجة هذا الحديث. قال: وأذكر إن شاء الله تعالى بدلا من الأسانيد ما هو أهم منها مما يخل به غالبا، وهو بيان صحيح الأحاديث وحسنها وضعيفها ومنكرها، وهذا كله موجود في الكتب إذا ما تجاوزنا الصحيحين إلى غيرهم. هذا كله موجود، موجود الصحيح لا جوار الحسن لا جوار الضعيف لا جوار المنكر، والموضوع كله موجود. قال: فإنه مما يفتقر إلى معرفته جميع الناس إلا النادر، إلا النادر من المحدث. إنما كان أئمتنا السابقون رضوان الله عليهم يكتفون في كتبهم بذكر الأسانيد ولا يذكرون صحيح وحسن وكذا إلا في مرحلة متأخرة. أحياناً نعم كانوا يذكرون هذا، وأكثر منه حتى عرف به الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وبدأ العلماء من بعده يعتنون بالأمر عناية واضحة شديدة. كانوا قبل هذا واستمروا في شيء من كتبهم بعد هذا على ذكر الإسناد فقط، لأنهم كانوا المطالع لهذا الكتاب يعرف، القارئ المهتم بهذا الكتاب المعتني بهذا الباب كان يعرف، كان يقرأ الإسناد ويعرف إن كان هذا الإسناد يقبل أو لا. النادر من المحدثين هو من يعرف صحة الحديث وقبوله، كان صحيح حسن ضعيف ويعمل به، أو رد الحديث ورفضه إن كان حديث منكر حديث موضوع حديث شديد الضعف، يعرف هذا من خلال النظر في الإسناد. بعد هذا لا، الناس تحتاج إلى بيان، فهذا المعظم الغالب. قال: وهذا أهم ما يجب الاعتناء به وما يحققه الطالب من جهة الحفاظ المتقنين والأئمة الحزاق المعتمدين. فالعناية بهذا الأمر مطلوبة، وتحقيق هذا الأمر من أهله من جهة الحفاظ المتقنين والأئمة الحزاق المعتمدين هذا إيه؟ هذا أيضا مطلوب، ولذلك اعتنى به أيضا الإمام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وبينه. قال: وأضم إليه إن شاء الله الكريم جملا من النفائس من علم الحديث ودقائق الفقه ومهمات القواعد ورياضات النفوس والآداب التي تتأكد معرفتها على السالك. فهذه فوائد جمة، ستجد هنا الحديث ومن أخرجه ودرجة هذا الحديث وبعض الفقه الذي يستفاد منه والقواعد المهمة التي تسير عليها وشيئا من الآداب التي ينبغي أن تحافظ عليها. قال: وأذكر جميع ما أذكره موضحا بحيث يسهل فهمه على العوام والمتفقهين. وهذه طريقة النووي رحمه الله تعالى في تآليفه وتصانيفه كلها، ما كتبه مما يتعلق بالقرآن وما يتعلق بالسنة، ما يتعلق بالآداب والأذكار، وما يتعلق بالفقه، على الرغم من أن لغة الفقه لغة صعبة، وقبله كتب كذلك وبعده كتب كذلك، لا هو كتبه تتميز بالتيسير والتسهيل والتقريب، وسواء الكتب التي اختصرها أو الكتب التي شرحها فكلها فيها تسهيل العبارة وتقريب اللفظ، لا يختار أبدا وحشي الكلام وغريبه وغامضه، لا إنما يختار اللفظ المقرب المحبب المستعمل الذي يفهم منه المعنى بوضوح ويتبادر من اللفظ إلى الذهن المقصود. ولذلك أقبل الكل العوام وغيرهم على كتبه، وانتشرت انتشارا عظيما في كل زمان، ومنه زماننا بين الناس يستفيدون منها في كافة المجالات. بل ربما في الوقت الواحد تجدنا نقرأ في الأذكار وغيرنا يقرأ في رياض الصالحين، والثالث يقرأ في التبيان، والرابع يقرأ في كتاب من كتبه في الفقه أو في شرح من شروحه على الصحيحين أو غيرهما. قال: وقد روينا في صحيح مسلم، وهذه الكلمة يستعملها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب كثيرة، روينا روينا روينا، يجوز أن تقرأها بهذه الصور الثلاث، ما في مشكلة. وقد روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأردت مساعدة أهل الخير بتسهيل طريقه، يسهل طريق الخير على راغبيه، حتى يدخل في هذا الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الدال على الخير كفاعله. وإنما كان الدال على الخير له مثل أجور من تبعه لأن هؤلاء عملوا بدلالته، لأنه أشار لهم وامتثلوا إشارته، لأنه وضح لهم وهم سلكوا. فهذا كله يعني من باب الدال على الخير كفاعله. وقد يعني وسع فضل ربنا سبحانه وتعالى أن يثيب الكل ولا ينقص من أجر أحد منهم للآخر شيئا، فالأول يتحصل على أجر كامل ليس من التابعين، والتابعون يتحصلون على أجر كامل ليس فيه شيء من أجر من دله. قال: فأردت مساعدة أهل الخير بتسهيل طريقه والإشارة إليه وإيضاح سلوكه والدلالة عليه. وهذا أمر ينبغي أن يكون في بال من يقوم على الدلالة، ينبغي أن يكون هذا الإنسان ملما بما يدل عليه، متحققا منه، ويتأكد لصحته. وهذا أمر أصبح في يعني الآن في أيدي كثيرة، ما كان متاحا كمثل هذا الزمان قبل ذلك، فشى القلم وانتشر الكتاب، وأصبح الإنسان بمكنته كل إنسان أن يكتب ويدل الناس، فبقي أن يتحقق الإنسان مما يكتبه، أن يتيقن الإنسان لصحة ما ينشره، أنه يستوثق أولا، لأنه ربما تكون هذه حسنة جارية، وربما تكون سيئة جارية، ربما تكون دلالة على خير، وربما تكون دلالة على شر. فلذلك يمسك الإنسان قلمه حتى يتحقق ويتأكد أولا قبل ما يفتح للناس الباب إلى الكلام، وقبل ما يفتح للناس الباب إلى العمل بما يدعوهم إليه، ينبغي أن يستوثق أولا، ثم يعتني في دلالته وإشارته على أن يقرب للناس وأن يوضح للناس وأن يسهل للناس. قال: فأذكر في أول الكتاب فصولا مهمة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره من المعتنين من يطالع هذا الكتاب، يحتاج إلى هذه الفصول. قال: وإذا كان في الصحابة رضوان الله عليهم من ليس مشهورا عند من لا يعتني بالعلم نبهت عليه فقلت روينا عن فلان الصحابي. وهذه أيضا مسألة نستفيد منها لوقتنا وزماننا، فكثير من الناس لا يعرف الأدب عند ذكر الله، عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذكر الصحابة. وأنت رجل تعودت على لغة العلم، فتقول مثلا روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله قال. لماذا؟ يعني الحروف لا تباع بالذهب والفضة. قل روى الإمام البخاري رحمه الله، أعلم الناس أنه الإمام وأنه يدعى له. وإذا ذكرت الصحابي قل فلان وقل رضي الله عنه، وإذا ذكرت الله فعظم وفخم، قل عز شأنه، جل قدره، عز وجل. هذه الحروف كلها لا تمر عليها العيون مرورا سهلة، لا لا لا، إنما ترسل رسائل إلى القلوب وتلحظها الأفئدة وتقف عندها وقفة تستفيد منها القلوب. هذه تحفر حفرة وتكتب جملة في القلوب. ونوع، يعني اجعل هذا مقصدا من مقاصدك، أن تلقي في قلوب الناس تعظيم المعظم وتفخيم شأن المفخم. قال: فأذكر في أوائل الكتاب فصولا مهمة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره من المعتنين. وإذا كان في الصحابة من ليس مشهورا عند من لا يعتني بالعلم نبهت عليه فقلت روينا عن فلان الصحابي، لئلا يشك في صحبته، وكذلك حتى يحصل ترضي، ليكون ذلك سببا في الترضي عنه عند من يذكره. ويحصل أيضا هذا، يحصل من وراء هذا ثواب، بل هو ثواب ممتد. يعني ربما مثلا إنسان منا يكتب يدل الناس على ذكر من الأذكار، أو يدل الناس على عمل من الأعمال، أدب من الآداب، يعظهم بعظة، فإذا اشتملت عظته هذه على تقدير من يجب تقديره وتوقير من يجب توقيره، هذا التقدير والتوقير سيستمر. وهذه العظة محدودة بيوم، بمناسبة، بمكان من الأماكن، بحال من الأحوال. فربما تكون طريقة سياقة الموعظة نفسها أهم وأعظم فائدة من مضمون هذه الفائدة التي يسوقها الإنسان. قال: وأقتصر في هذا الكتاب على الأحاديث التي في الكتب المشهورة التي هي أصول الإسلام، وهي خمسة: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. وقد أروي يسيرا من الكتب المشهورة غيرها، بعض النسخ يكتبها، وقد أروي يسيرا من الكتب المشهورة وغيرها. وهذه في الحقيقة مسائل نحتاج أن احنا نقف عليها، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر ونفصل في هذا إن شاء الله تعالى في بداية لقائنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.